11 جولای 2006 اتفاق مهمی افتاد. حزب الله با انجام یک عملیات غافلگیرانه دو سرباز اسرائیلی را در مرزهای جنوبی لبنان به اسارت گرفت. به دلایل روشن، اولین شبکه تلویزیونی که این خبر را پخش کرد، شبکه المنار لبنان بود.
تنفيذا للوعد الذي قطعته على نفسها بتحرير الأسرى والمعتقلين، قامت المقاومة الإسلامية صباح اليوم وعند الساعة 9:05 بأسر جنديين إسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وتم نقل الأسيرين إلى مكان آمن.
نغير العفش كله كمان.
جاليري استقبال، سور جد البحر، تليفون 07-345.
السلام عليكم ورحمة الله، وهذا موجز أخبار الساعة 5.
در روز اسیرگیری، شیفت اجرای خبر به عهده سهیل دیاب بود. او چند سالی است به عنوان مجری و گوینده خبر با شبکه تلویزیونی المنار کار می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة كانت بدوام عمل طبيعي حين ورود خبر تنفيذ عملية أسر الجنديين الإسرائيليين من قبل المقاومة الإسلامية. كان من الطبيعي أنه قناة المنار تكون سباقة إلى إعلان هذا الخبر، وكنت أنا المذيع بتلك اللحظة. أزعت الخبر وطبعا بجو من السعادة والاطمئنان الكبير، السعادة أنه المقاومة بعد فترة من الزمن تمكنت من أسر الجنديين الإسرائيليين، مما سيمهد لاحقا إلى إتمام عملية التبادل مع الأسرى الموجودين لدى الكيان الصهيوني.
آقای عمر ناصف از جمله کسانی بود که از ابتدا حدس می‌زد اسرائیل پاسخ سختی به عملیات حزب الله بدهد. او مجری یکی از برنامه‌های سیاسی شبکه المنار است. اصالتاً مصری است و از کودکی شاهد نبردهای متعدد عرب و اسرائیل بوده است.
كنت من المقتنعين تماما بان العدو الاسرائيلي سوف يرد على عملية اسر الجنديين الاسرائيليين بعمل عسكري كبير. وهذا ما كان. قدمت برنامجا سياسيا في يوم عملية الأسر، تناولنا فيه الموضوع، وبدأت كانت هناك غارة بسيطة تعرض لها مبنى المنار، ثم بدأت الحرب بشكل فعلي.
حملات إسرائيل عليه مواضع حزب الله در لبنان آغاز شد. پل‌ها، مربع امنیتی حزب الله در حومه جنوبی بیروت، فرودگاه و بسیاری جاهای دیگر هدف اولین حملات موشکی و هوایی اسرائیل بود. سه روز از جنگ گذشته بود که نوبت به المنار رسید. شدت حمله اسرائیل به حدی بود که ساختمان المنار به کلی ویران شد.
تعرض مبنى قناة المنار في حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف صهيوني جوي في محاولة لإسكات صوت المقاومة والحقيقة.
علی مسمار یکی از گویندگان تلویزیون المنار است که بینندگان این شبکه از سالها پیش با چهره و صدایش آشنایند. وظیفه اعلام خبر حمله به عهده او گذاشته شد.
كنا نحن من ضمن الاهداف الاساسيه، اعتبرنا انه اسقاط العسكر بالارض هو هزيمه للمقاومه، ضرب الامين العام لحزب الله هو اسقاط ايضا للمقاومه لانه راس المقاومه، واسكات قناه المنار ايضا ضربه قويه للمقاومه على اعتبار انها كانت الناطقه الصادقه بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. بفعل وقت اللي انضربت القناة كانت لحظات يعني عند البعض عصيبة وصعبة، لكن لحظات ربما كانت لأخوان آخرين لحظات يشعرون فيها بأنهم فعلا بقلب المعركة. المعركة الميدانية وليست الخطوط الخلفية أو خطوط الدعم، كنا بقلب المعركة بكل ما الكلمة من معنى.
الخميس 13 من تموز عام 2006، الكل يتذكر جيدا هذا اليوم الذي فيه افتتح العدو الإسرائيلي أولى ضرباته الهمجية على الضاحية، فكانت المنار التي تنبض من قلبها إلى حدود كل الوطن والعالم أولى الأهداف.
وقتی برای مصاحبه با خانم منار سباق به زاویه بیروت رفتیم، او در خرابه‌های ساختمان المنار مشغول تهیه گزارشی به مناسبت اولین سالگرد شروع جنگ 33 روزه بود. جنگی که هنوز خاطرات واضحی از آن در ذهن دارد.
كانت الضربه الاولى اللي توجهت لقناه المنار الساعه 8 الصبح. الساعة 8 الصبح كنا نحن من 6 ونص الصبح بالتلفزيون وصارت الضربة الأولى. طبعا كان هناك حالة من يعني ما بين الخوف القليل، ما بين يعني نداء الواجب، ويجب انه عرفنا حالنا انه احنا هدف مباشر للعدو، وبالتالي علينا مسؤوليات كبيرة ما نقوم فيها. بهذا الوقت انا كنت عم بعمل تقرير مع الناس بالضاحية. أول تقرير عملته بالأخبار هو نزلت دغري بعد القصف اللي صار، نزلت شوف اهالي الضاحيه شو مشاعرهم، شو حاسين، شو عم يعملوا، خايفانين، بدهم يهربوا، شو هل العدو رح ينجح بكسر ارادتهم وصمودهم؟ وبالفعل كان شعب بالفعل ابي من خلال يعني المواطنين اللي ادلوا باحاديث معي.
عليكم بالثبات في فلسطين وفي الجنوب الغالي، ونحن في بيروت نشارككم هذا الثبات.
وقدام السيد حسن نصر الله،
الله ينصر المقاومه ويحميه.
احنا كلنا مع السيد حسن، كلنا مع حزب الله، وان شاء الله الاسيران ان شاء الله حيبقوا معنا، وان شاء الله الاسيران حنبدلهم باذن الله تعالى مهما عملوا مهما فعلوا.
لن نلحق ولن نخضع الا لله عز وجل.
همه میدانستند المنار ارگان رسمی حزب الله است، اما کسی انتظار این حمله شدید را نداشت، چون اینجا ساختمان یک رسانه فرهنگی بود نه یک پادگان نظامی. چرا اسرائیل به ساختمان یک شبکه تلویزیونی حمله کرد؟ آن هم در همان روزهای اول شروع جنگ. آیا پخش المنار می توانست در تعیین سرنوشت جنگ مؤثر باشد؟ برای پاسخ به این سوالات باید المنار را بیشتر بشناسیم. اندیشه شکلگیری المنار باز می گردد به سالهای ابتدایی دهه 90، زمانی که حزب الله تصمیم گرفت با حمله علیه مواضع اسرائیل قدرت خود را به رخ نظامیان این ارتش بکشد. آن زمان هنوز المنار متولد نشده بود و البته هنوز کسی حزب الله را هم به درستی نمی شناخت. شیخ نعیم قاسم آن روزها را خیلی خوب به یاد دارد. او در تمام این سالها به عنوان معاون دبیر کل در حزب الله خدمت می کند. این منصب در ساختار تشکیلاتی حزب الله دومین منصب مهم به شمار می آید.
أن نوصل صوتنا وصورتنا وأن نعرف العالم على خططنا وأهدافنا وقناعاتنا، لأن وسائل الإعلام الأخرى لا تصور حقيقتنا ولا تعرض ما نحن عليه، إنما تحاول أن تشوه صورتنا وأن تجتزئ آراءنا وأن تعطينا حيز بسيط. إذا نحن بحاجة أن نخاطب المسلمين في العالم، نحن بحاجة أن نخاطب الأحرار في العالم، بل بحاجة أن نخاطب الذين يعادوننا أيضا ليتعرفوا حقيقة علينا حتى نقدم الصورة الحقيقية. لذا كانت فكرة المنار فكرة توجيهية وإعلامية وعرض الصورة والكلمة بكل صدق، وكثيرون من الناس في العالم تعرفوا علينا من خلال قناة المنار.
هو عصر الشعب المسلم المستضعف. عندما كانت الدولة في لبنان توقع اتفاق 17 من أيار، كان شعبنا يقدم الشهداء، كان شعبنا يتظاهر في كل قرية وفي كل مدينة، حتى استطاع أخيراً أن يسجل أول هزيمة على العدو الإسرائيلي في تاريخ الصراع بين العرب وإسرائيل.
بالنسبة إلينا ما يعني المقاومة الإسلامية أن لا تقصف القرى والمدن والبلدات وأن لا يقتل شعبنا في الطرقات، والمقاومة الإسلامية حقها وواجبها أن تدافع عن هذا الشعب بكل طريقة ممكنة وتراها مناسبة، ومن ضمنها قصف المستعمرات في شمال فلسطين.
للشهادة! للشهادة! طائرهم نحو القدس! نحو القدس!
اوایل دهه 90 وقتی عملیات چریکی حزب الله علیه مواضع اسرائیل آغاز شد، اسرائیلی ها این عملیات را تکذیب می کردند. برای همین حزب الله تصمیم گرفت از عملیات خود فیلم برداری و آن را به عنوان سندی زنده برای مردم پخش کند.
في احد المرات التقيت مع الكاتب العربي الكبير السيد محمد حسنان هيكل وقال لي لو قلتم امام العالم باسره انكم حررتم تل من التلال او دخلتم الى موقع اسرائيلي لما صدقكم، لكن عندما عرضتم صورة واحدة عن هذا الذي وضع العلم على موقع إسرائيلي وحرر هذا الموقع من إسرائيل ونشرت الصورة على مستوى العالم بأسره لأنهم أخذوها عن قناة المنار، فعندها أصبح لخبركم مصداقية عظيمة وتأثير كبير.
پخش این تصاویر در تثبیت قدرت حزب الله تأثیر زیادی داشت. حالا آنها صاحب یک رسانه مستقل شده بودند که صدایشان را به گوش مردم می‌رساند. پخش پی در پی تصاویر پیروزی‌های حزب الله از یک طرف باعث افزایش روحیه مقاومین می‌شد و از طرف دیگر روحیه سربازان اسرائیلی را خراب می‌کرد.
الاسرائیلیین يقولون في وسائل إعلامهم أن المنار شكل بالنسبة إليهم مشكلة كبيرة، لأنه كان يعرض عمليات المقاومة بالصورة، وكان يعرض الخسائر التي يصاب بها الجندي الإسرائيلي بالصورة، وكان يبين حركة المقاوم أيضا بالصورة. هذا أبلغ تأثير من كل الكلمات. لو أصدرنا بيانات كثيرة لن نعطي التعبير الحقيقي.
איך נראתה המלחמה הזאת מצידו הלבנוני של הקרב?
אני אפשר לומר מהקו האדום בעצם של אזור הביטחון חיזבאללה, מהר לנצל את ההישג שהוא השיג אתמול, את המכה הקשה שהוא הכאיב לסייר את אגוז רק כמה שבועות אחרי שהיא נחשפה, ופרסם היום קלטת ובת תיעוד של הפיגוע. בואו נראה את הדברים. אגב, הדברים מצולמים במקור ללא סאונד. עכשיו התמונה, הנה עכשיו אנחנו רואים אותה. אלה חיילי אגוז חוזרים מפעילות סמוך לכפר מרכבה, שבדרום לבנון, בגזרה המרכזית, ותכף מיד שהם מגיעים לצומת, אנחנו נוכל לראות את פיצוץ המטען, מטען חבלה רב עוצמה שהמחבלים הניחו שם, מסוג המטענים שראינו הרבה. הנה הפיצוץ, ומיד אנחנו תכף נחזור על התמונה הזו. עשן מכסה את כל האזור. הסרט כאמור במקור הגיע ללא סאונד. זה שוב הפיצוץ. אפשר להתרשם כמה קרוב הצלם של חיזבאללה נמצא ממקום האירוע. אני מעריך שזה צולם בערך מקילומטר. כלומר, לחיזבאללה חשוב מאוד לתעד את הפעילות הזו. הוא רואה בסרטים האלה ניצחון מורלי. עכשיו גם אפשר לראות פשוט כמה קרוב הצלם של חיזבאללה למסוק. מסוק הבלקוק של חיל האוויר שבא לפנות את הפצועים.
כן.
לא היה הצלם הזה מחזיק בידו איזשהו טיל נגד מטוסים או עשויה לפגוע במסור.
همینطور که عملات سربازان حزب الله به مواضع اشغالگران اسرائیلی گسترش پیدا می کرد، تماشای شبکه المنار هم برای افراد بیشتری میسر می شد. شبکه‌ای که با دایره پخش نیم کیلومتر آغاز به کار کرده بود، حالا امواجش در تمام لبنان و حتی بخش‌هایی از شمال اسرائیل دریافت می شد. سال 2000 درست زمانی که اسرائیل مجبور شد از لبنان عقب نشینی کند، پخش ماهواره‌ای شبکه المنار نیز آغاز شد. این برای المنار و حزب الله به معنی امکان تاثیرگذاری بیشتر و گفتگو با طیف گسترده‌ای از مردم دنیا بود. اما پخش جهانی المنار چندان طول نکشید. سال 2003 در پی شکایت اسرائیل از این شبکه در یک دادگاه فرانسوی از پخش المنار در اروپا ممانعت به عمل آمد. اما هنوز امواج این شبکه روی ماهواره عرب قابل دریافت بود و مردم کشورهای عربی منطقه می توانستند اخبار مربوط به حزب الله را از ارگان رسمی این حزب دریافت کنند. تداوم پخش این شبکه برای اسرائیل بسیار زجرآور بود. المنار گزارش پیروزی‌های پی در پی حزب الله را در عرصه‌های سیاسی و نظامی پخش می‌کرد. یکی دیگر از جذابیت‌های شبکه المنار برای مردم منطقه پخش بی‌واسطه و سریع سخنرانی‌های سید حسن نصرالله بود. سخنرانی‌هایی که حتی اسرائیلی‌ها هم تماشایش می‌کردند.
والكلمة التالية لأمريكا أقول لرئيس بوش وللسيدة كونداليزا رايس وللقائد الميداني الأمريكي اللبناني ساترفيلد، أنتم مشتبهون في حساباتكم عن لبنان، أنتم مخطئون في حساباتكم عن لبنان. لبنان لبنان حصي على التقسيم. لبنان حصي على الفتنة. لبنان حصي على الهزيمة. وأقول لكم، هذا اللبنان عصي عن الموت.
وقتی جولای 2006 حمله جدید اسرائیل علیه حزب الله آغاز شد، المنار دیگر یکی از اهداف اصلی به حساب می آمد. المنار زبان گویای مقاومت بود. اگر المنار ساکت می شد، اسرائیل امکان پیدا می کرد این باور را به وجود بیاورد که حزب الله دیگر تمام شده است. آقای عبدالله قصیر مدیرعامل المنار است که در روزهای جنگ 2006 سازمان تحت مدیریتش دچار بحران شدیدی شده بود.
نحن منذ عام 2003 شعرنا بأن المنار أصبحت مستهدفة وبالتالي يمكن أن تتعرض لحصار على مستوى الأقمار، على مستوى المسائل الاقتصادية المالية التجهيزات كل هذه الأمور. إنما لم نكن نتوقع أن يتم هذا النوع من الاستهداف العسكري المباشر وهذا الحجم من الاستهداف في تدمير المبنى وتدمير محطات الإرسال في لبنان. هذا النوع من الاستهداف كان قاسيا جدا على المنار.
با تخریب ساختمان شبکه پخش المنار برای دقایقی متوقف شد، اما این توقف بیش از 6 دقیقه طول نکشید. محمد عفیف معاون سیاسی شبکه از جمله کسانی است که در آن دقایق حساس در ساختمان شبکه حاضر بود.
قصفت المحطه 3 مرات. مرة أصيب الصحن السطح الخارجي فأصيبت صحون الاستقبال وأثر ذلك علينا لمدة يومين في استقبال الصورة القادمة من الخارج، وكان هذا بمثابة إنذار. حصل هذا يوم 13 تموز، كان هذا بمثابة إنذار شديد اللهجة، سرع لدينا الحافزية الداخلية لإنشاء الاستوديو الاحتياطي الجديد. وفجر 16 تموز تم قصف المبنى الأساسي بصاروخين. في الصاروخ الأول سقط المبنى بالكامل، ومع هذا كله لم نتوقف عن الباس، وكان لدينا إصرار على البقاء في نفس المكان إلى أن سقط الصاروخ الثاني بعد عدة دقائق، فتم تدمير المبنى بالكامل لكن لم ينقطع الباس ولم يصب أحد من العاملين بأذى. أبقينا على مجموعة داخل المبنى المدمر بالكامل، قلنا لهم أنتم مجموعة استشهادية، ممنوع أن تخرجوا من هذا المبنى من أجل أن لا يحصل العدو على فرصة انتصار يقول أنه دمر مبنى المنار وأوقف البث، إلى أن أمننا الاتصال الطبيعي واللازم مع الاستوديو الاحتياط اللي كان طبعا جاهزا يعني او شبه جاهز للبث الى ان تلقى التعليمات بان يصبح هو المسؤول عن الهواء، ريثما اخرجنا جميع العاملين من المبنى الرئيسي.
يعني بداية نحن لما قصفت القناة ضلينا تقريبا حوالي 7-8 ساعات ما حدا معه خبر من خارج المجموعة أو خارج الإخوان المتواصلين في فريق العمل المتواصل بين بعضه ضمن القناة. البداية كانت بعض القنوات الفضائية لما إجت على الضاحية والتفتت إلى أنه المبنى طلعت بخبر إعلان أنه القناة قصفت، اضطرينا ساعتها نحن أنه نطلع نقول أنه قصفنا. نفس أنك تقول للرأي العام أنك أنت ضربت، هي هذه كلمة كبيرة يعني، وكأنك إلى حد ما عم تعلن أنه أنت أصبت بمقتل أو اقتربت من موضوع الهزيمة. لكن لما بتستكمل هذا المقطع أنه ضربنا لكن الضربة لم تحقق أي هدف ونحن ثابتون ونحن أيضا متواصلون، هذه بتسترجع بالداخل المعنويات والمشاعر والأحاسيس اللي ممكن تتقاطع مع المجاهدين على الجبهة إلى حد كبير، لسيما أنه كلتنا كنا بنفس الرؤية والخط أنه هذا العمل لازم يستمر.
تعرض مبنى قناة المنار في حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف صهيوني جوي في محاولة لإسكات صوت المقاومة والحقيقة، لكن هذا الصوت سيبقى منبرا لكل الشرفاء والأحرار والمقاومين.
إرادة العاملين في المحطة وسهلت من إمكانية اتخاذ القرار ومن إجراء كل التعديلات اللازمة على بنية المحطة على المستوى البرمجي وأيضا على مستوى الهندسي، وأمكن وضع مخطط بحيث تتحول المحطة كلها إلى محطة أخبار وبرامج سياسية. بمعنى آخر اندمج العاملون كلهم في ملاك جسم إداري واحد تحت إدارة البرامج والأخبار، وأيضا المديرية الهندسية تولت إجراء التعديلات اللازمة على عمل المحطة بحيث تم إنشاء استوديوهات بديلة عن الاستوديوهات التي كان من المحتمل أن يتم تدميرها. وعندما وقع العدوان على مبنى المنار فجر 16 تموز كانت الاستوديوهات الاحتياطية البديلة قد تم تأمينها بشكل كامل، وهذا الأمر اللي حصل.
به این ترتیب در طول 33 روزی که جنگ ادامه داشت دیگر هیچگاه پخش المنار قطع نشد. حتی تا امروز نیز پخش این شبکه از همان استودیوهای زیرزمینی ادامه دارد.
بعد ما وضع سيطرته بشكل كبير على هذه الأبنية، لكن خروج مسلحي فتح الإسلام من هذه الأبنية خلفوا وراءهم الأفراخ والعبوات إضافة